بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة من سائل يقول: لقد أردت أن أشتري سيارة مستعملة وهي فرنساوية الصنع، لكنني أشعر بالحرج نظرا لما فعلته فرنسا من إساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيارة مستعملة رغم أنني لا أشتريها من شركة فرنسية مباشرة، لكن في النهاية الصيانة ستكون في التوكيل، وقطع الغيار ستكون فرنسية، فأشعر بالحرج. لكن هناك من قال لي إن السيارة ما دامت مستعملة فالأمر في ذلك هين. الجواب عن هذا أن يقال: لا شك أن تمام الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الامتناع عن شراء المنتجات الفرنسية التي اتفق الصادقون الغيورون في هذه الأمة على مقاطعة هذه المنتجات. والمقاطعة الاقتصادية كما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان المقاطعة درءا للصيال وكفا للعدوان، نعم، يقول قرار المجمع: المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. وإذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء، أيا كان المتعامل معه برا كان أو فاجرا، مسلما كان أو كافرا، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال وكف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول أن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما. طيب، هذا الامتناع كان منك لهذه الاعتبارات التي ذكرتها وهي الصيانة وقطع الغيار، لأن هذا هو محل الاحتكاك بالشركات الفرنسية ووجه أو جهة استفادتها من هذه الصفقة. لو افترضنا مثلا أن هناك جهات صيانة محلية غير فرنسية لأصبح الأمر أهون بالنسبة للسيارات القديمة المستعملة التي أصبحت مملوكة لجهة محلية، فلا يفيد شراؤها الشركات الفرنسية في شيء إلا من هذه الجهة، ويبقى النظر في قطع الغيار. إن كان لها طابع الندرة فإن النادر لا حكم له، والتابع تابع كما يقول علماء الأصول. ويبقى أن البحث عن البدائل أكمل وأولى وأورع وأفضل. السؤال الثاني يقول السائل الكريم: ما كفارة من جامع زوجته وهي حائط؟ الجماع في الحيض. نقول له: يا رعاك الله، اعلم أن جماع الحائض محرم بإجماع أهل العلم، جاء تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث الذي أخرجه أو رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء فيما عدا الوطأ، لحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أخرجه مسلم في الصحيح. هذا إذا أمن على نفسه من الوقوع في المحظور، وإلا فلا بد من وضع حائل ما بين السرة والركبة، والأولى حتى لمن وثق بنفسه أن يضع إزارا ما بين السرة والركبة خروجا من الخلاف. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض يأمرها أن تأتزر ثم يباشرها فوق الإزار، كما رواه البخاري عن ميمونة. ومن جامع زوجته وهي حائض يلزمه التوبة بالندم على ما كان منه والعزم على عدم العودة إلى ذلك أبدا. أما الكفارة وهذا هو محل السؤال، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على الفقراء والمساكين، ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على عدم وجوبها، يعني قالوا لأن الأصل براءة الذمة، وضعفوا الحديث الوارد في هذا الباب، فإذا كان الأصل براءة الذمة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. يعني قالوا لأنه وطء محرم للأذى فلم تتعلق به كفارة كالوطء في الدبر. خالف هذا الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، فذهب إلى وجوب الكفارة، واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، على اختلاف بينهم في الحال التي يجب فيها الدينار والحال التي يجب فيها نصف الدينار. فمنهم من قال إن كان هذا في أول الحيض وفورته وتدفق الدم وانهماره تكون الكفارة دينارا، وإن كان هذا بعد ذلك قرب انقطاع الحيض تكون الكفارة نصف دينار. الدينار كما تعلمون 4.25 جرام من الذهب الخالص، لأن نصاب الذهب 20 دينارا، وعشرون دينارا تساوي 85 جراما، فكل دينار يساوي 4.25 جرام، فينظر في قيمة هذا ويتصدق به أو بنصفه ما عدم العزم على عودة لذلك أبدا. لكن انتبه مسألة مهمة، الكفارة لا تجب عند من قال بوجوبها إلا من عمل ذلك عالما ذاكرا مختارا، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، مش عارف هي حيض ولا لا، أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص على ذلك الشافعي رحمه الله. الاحتياط إخراج الكفارة التماسا لبراءة الذمة وخروجا من الخلاف. طب هل تجب الكفارة على الزوجة أيضا؟ ليس للزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك لو أراد وطئها في الحيض أو في النفاس، بل يلزمها أن تمتنع من ذلك، ولا يجوز لها تمكينه لأن هذه معصية، بل تمتنع تخوشه من الله عز وجل، تبين له أن هذا منكر، تأبى عليه ذلك لأن إباءها هذا من التعاون على طاعة الله عز وجل، ولأن إسلامها لنفسها له وهو في هذه الحالة إعانة على الإثم والعدوان. أما من حيث الكفارة، الخطاب بالكفارة متوجه إلى الزوج، والأصل براءة الذمة، فلا يظهر أن عليها كفارة، والله أعلم. سؤال آخر يقول السائل: ما حكم الشارع في من تزوج بنصرانية طيب لكن قبل زواجهما وقع في الزنا عدة مرات، وبعد ذلك قرر الإقلاع واستبراء الرحم ثم الزواج، أيضا كل منهما كانت له علاقات زنا من قبل، فهل يعد ما فعلوه توبة نصوحا، مع العلم أنهم أقلعوا عن الزنا لمدة 2 أو 3 شهور لاستبراء رحم الزوجة والزواج في الحلال، والزوجة أسلمت بعد 3 أشهر من الزواج ولبست الحجاب ولديهما طفل الآن عمره 3 سنوات، هل زواجه بتلك المرأة يجعله ديوثا لأنه علم كل شيء عن ماضيها ومع هذا أقبل على زواجها؟ نقول له: يا رعاك الله، أولا اعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله يحب التوابين، التوابون أحباب الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا يعير تائب بذنب أبدا. إن أبا بكر قال لماعز عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبره بما جرى منه ليقيم عليه الحد، قال له: يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير، فلا يعير تائب بذنب. الزواج بالزانية بعد التوبة والاستبراء صحيح بإجماع أهل العلم. أما قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا ما دامت صفة الزنا ملازمة لها، إن تابت فقد زال عنها هذا الوصف، لأن التوبة تجب ما قبلها، لا تسمى زانية بعد التوبة. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. واحد كان وثنيا، هل بعد إسلام يقول هذا الرجل الوثني؟ ما عاد وثنيا، الإسلام جب ومسح وأزال ما قبله، التوبة تمسح وتزيل وتجب مهما قبله. لا وجه للتشكيك في صحة هذه العلاقة يا ولدي. لعل الشيطان يريد الآن أن يشغب عليكما من هذا الباب، ليبغض إليكما التدين وحياة الطهر والاستقامة وما من الله به عليكم من العلاقة المشروعة بعد العلاقة الآثمة، فلا تمكنوه من ذلك، بل لتهنك توبة الله عليك. والديوث يا ولدي هو الذي يقر الخبث في أهله، وليس هذا الزواج بعد التوبة من ذلك في شيء. الزواج بعد التوبة ليس من الدياثة في شيء أبدا بحال من الأحوال. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال جاء من كندا، يقول السائل عندنا في كندا في حظر تجول أو عدم خروج بسبب فيروس كورونا بعد 8 PM، ورمضان الآن على الأبواب، هل ممكن نجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل من المسجد تقفل الساعة 8؟ وعندنا فرصة نحن نصلي كمان التراويح، فنحيي شعيرة التراويح من جانب، ونفرح المسلمين بشهر رمضان، ونأخذ الرخصة التي أعطاها الله جل وعلا لنا. الجواب عن هذا نقول له يا رعاك الله، اعلم أن السنة في صلاة التراويح أن تكون بعد صلاة العشاء، فإذا توفر المقتضي الشرعي للجمع جاز أن تكون التراويح بعد العشاء مباشرة. المهم أن تكون التراويح بعد صلاة العشاء. لو واحد مسافر وعنده رخصة الجمع، جمع تقديم المغرب والعشاء، يقول لا بس ما ينفعش تصلي تراويح غير الساعة 10 بالليل، لا ما حدش طبعا قال كده، صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة. إن كان لك مسوغ شرعي للجمع يجوز لك أن تصلي التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، بارك الله فيك. لكن انتبه، لا يجمع جمع تقديم خصيصا من أجل إدراك صلاة التراويح. في فرق أن يوجد مسوغ شرعي للجمع، سفر، خوف، مرض، وباء، كذا، إذا وجد مسوغ شرعي للجمع فجمعت جمع تقديم يجوز لك أن تصلي بعده صلاة التراويح مباشرة. طب إيه موضوع الجمع؟ نعم، قال مسألة الجمع بين الصلاتين تنوعت فيها مذاهب أهل العلم، ما بين مشدد مضيق كالحنفية، الحنفية لا يعرفون جمعا إلا في الحج، الظهر والعصر في عرفة، المغرب والعشاء في مزدلفة، ولا يعرفون جمعا بعد ذلك قط. وما بين متوسعين كالحنابلة ما شاء الله والحمد لله إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. اتفق يا ولدي جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة على جواز الجمع العذر، ومما نص عليه جمع من الفقهاء الجمع بسبب الخوف، والدليل على هذا نعم حديث ابن عباس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر، فسئل لما فعل هذا فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته، فأفاد استقرار جواز الجمع لأجل الخوف في عهدهم، وإلا لما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وعلى هذا نقول إذا كان الجمع بين الصلاتين سببا في تقليل إمكانية انتشار العدوى بين الناس، أو سببا في تمكين المصلين من كسب أجر الجماعة، لأنه في بعض البلدان يمنع التنقل في الليل كما هو موضع السؤال، إن بعد 8 PM يعني ممنوع الخروج، أو يقيد اجتماع الناس بعدد قليل جدا، في مسجدنا هذا كيف هذا المسجد عامل لكن بسبب الفيروس أصبح العدد محدودا لهذا السبب، إذا كان ذلك كذلك ف فلا حرج حينها من الجمع بين الصلاتين في المسجد. أيضا إذا كان في البلد حظر تجول وكان الجمع بين الصلاتين يمكن الناس من كسب أجر الجماعة أو في الجمع رفع للحرج عنهم فيه التنقل أو كان في ترددهم على المسجد فيه خوف فلهم حينئذ الجمع. وبهذه المعاني صدرت فتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا متضمنة لهذه المعاني. يبقى إذا ولد مسوغ للجمع جاز أن تجمع وأن صلي صلاة التراويح بعده، والحمد لله على رحمته بعباده وعلى توسعته عليهم. إذا لم يكن ثمة حاجة ظاهرة ولا مصلحة راجحة إلا تيسير صلاة التراويح فليس هذا في ذاته مسوغا شرعيا للجمع. ليه؟ قال لأن التراويح سنة ودخول وقت الصلاة شرط لصحتها، وأداؤها قبل وقتها بغير مسوغ شرعي يجعلها باطلة. فلمن عجز عن إدراك صلاة التراويح مع الجماعة في هذه الحالة أن يصليها منفردا في بيته أو مع أهله. في خصوص السؤال وهو قادم من مونتريال بكندا، الذي يظهر في ضوء ما ذكرت يا رعاك الله من وجود حظر في مونتريال بعد الثامنة أن هناك رخصة في الجمع، وإذا وجدت الرخصة في الجمع فلا حرج في صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال لطيف يقول صاحبه: هل هناك مانع شرعي من استخدام النجمة والهلال كرمز لدين الإسلام، رمز للمسلمين يرفع على مساجدهم على منائرهم على مؤسساتهم في شعاراتهم في جامعاتهم في مدارسهم؟ نقول له أولا واستمع جيدا، إن اتخاذ الأهلة أو النجوم شعارا للمسلمين في مساجدهم أو في أعلام دولهم لا أصل له في الشرع يدل عليه بخصوصه، فلم يكن معروفا في زمن النبوة ولا في زمن الراشدين ولا في زمن الأمويين، إنما حدث بعد هذا واختلف في أول حدوثه وأول من فعله. ولعل أول من وضعه على المساجد ونحوها العثمانيون تمييزا لمؤسسات المسلمين عن مؤسسات أهل الصليب، وهذه مصلحة معتبرة جرى عليها عمل المسلمين من غير نكير. عندما نقول ليس هناك دليل يدل عليه بخصوصه لا يعني هذا عدم جواز مثل هذا الفعل إذا اقتضته مصلحة راجحة، فهو من التراتيب الإدارية ومسائل السياسة الشرعية التي تركت عفوا للناس، الناس يعملون فيها بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد. المسلمون اتخذوا منارات للمساجد ولم تكن موجودة في زمن النبوة هذه المآذن العالية هذه، ولم ينكرها أحد. أيضا الحال في أمر الهلال، أيضا الشعارات، ما من مسجد جمعة مؤسسة شركة هي بتتخذ شعار الختمة، هي بتعمل شعار معين تضعه على موقعها وعلى مطبوعاتها وكذا وكذا، وكل هذا من التدابير الإدارية ومن مسائل السياسة الشرعية المقبولة. أيضا ما كان ما يوضع من شعارات في أعلام الدول، كل دولة لها علم وكل علم بشكل معين يدل على هذا، ما في إشكال. المسلمون يوم بدر يعني كان لهم شعار يا منصور أمت، ونقلا عن البيهقي كان شعار المهاجرين يومئذ يا بني عبد الرحمن، والخزرج يا بني عبد الله، والأوس يا بني عبيد الله. فعايز أقول اتخاذ شعار وكلمة سر وشكل معين، كل دي مسائل مما تركته الشريعة عفوا حلت فيه إلى المصالح والمفاسد، فما كان من هذا القبيل فهو على أصل الحل إذا اقتضته مصلحة شرعية معتبرة ولم تعارض بمفسدة الراجحة. كل دولة عندها شعار، عندها عالم، والعالم له شكل معين وشعار معين، المؤسسات، الجامعات، المدارس، شركات، الهيئات الإسلامية وغير الإسلامية، كل هذا على أصل الحل، ما فيش إشكال ما دام قد تضمن مصلحة واضحة ولم تعارض بمفسدة الراجحة. سؤال حول الفانيلا، اللي هم بيستخدموها عشان ايه يطيبوا الطعام، فبيقول لي ايه حكم الايه استخدامها. نقول له هذه المادة يا ولدي تدخل في تركيب سائر الحلوى، وهي انواع شتى، لست مسؤولا عن تتبع انواعها واجراء تحليل لكل نوع، هذا ليس دوري، لكنني اقول لك اذا ثبت انها تشتمل على نسبة من الكحول تبلغ ان تؤدي الى اسكار مستعملها ولو اخذ منها شيئا قليلا فلا تحل، فانما اسكر كثيره فقليله حرام. ان كانت نسبة الكحول يعني قليلة جدا لا يتصور منها اسكار فلا حرج في استعمالها، والاصل هو ذلك ان هذه نسبة صغيرة، لو ثبت فيها كحول نسبة صغيرة جدا مستهلكة لا تؤثر على متناولها مهما أكثر منها، لا إسكارا لا إسكارا له ولا تغييبا لعقله. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول لا يجوز، استمع جيدا، لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات، سواء كان هذا لإطفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تناول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر لها أثر في لون الدواء أو الغذاء أو طعمه أو ريحه ولا إسكار متناوله لاستهلاكها. معنى استهلاك يعني نسبة يسيرة جدا تنغمر، زي لو سقطت قطرة من بول في برميل كبير مية لن تجع هذا البرميل الكبير كله يعني نجس، لأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا أن يتقصد وضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا أن يعينه على هذا بوجه من الوجوه. سؤال غريب ولطيف أيضا، أختي بتقول إن زوجها تركها من 3 سنوات لم يطلقها، طيب من 3 شهور يزورهم إلى المنزل ويدفع إيجار ويدخل ويخرج وليس له رغبة في استمرار الحياة الزوجية مطلقة، طيب وبعدين؟ هي تريد الإبقاء على حياتها الزوجية، تخاف على نفسها أن تقع في علاقة جنسية معه، وتقول رمضان قادم وأخشى أن أغضب الله عز وجل فماذا أفعل؟ نقول لها يا رعاك الله إذا كان لم يطلقك فأنت لا تزالين زوجة، لا تزالين حلا له وهو حل لك، فما الذي تخافينه وقد أحل الله الاستمتاع بين الزوجين؟ بالعكس ربما كان هذا الاستمتاع توطئة للإصلاح بينكما وتمهيدا للسبيل إلى ذلك، وقد قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لقد أمر الله المطلقة طلاقا رجعيا أن لا تخرج من بيته، فقال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا بنيتي العلاقة الزوجية لا تنفصم عراها بمجرد التهاجر بين الزوجين، لو تهاجروا 50 سنة لا تزال العلاقة الزوجية قائمة ولم تنتهي بطلاق أو تطليق أو فسخ، وإذا كانت الحياة الزوجية باقية فلا يزال حل الاستمتاع باقيا، فلا وجه للتوجس والقلق وليس هناك ما يدعو إلى التخوف أبدا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال لطيف من أخ سألنا أولا، قال هل يجوز للزوجة غير المسلمة أن ترث من زوجها المسلم؟ قلت له لقد صح في الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحديث الآخر الحسن لا يتوارث أهل ملتين شتى. قلت ولكن أبشر إن الله فتح بابا لهذه الزوجة غير المسلمة أن زوجها يوصي لها، وباب الوصية أوسع من باب التوريث أوسع من باب الإرث. والوصية سقفها التلت، يعني يقدر يستطيع أن يوصلها ب30% ب25% أكثر مما كانت ستأخذه ميراثا، فهي لم تحرم، والشارع لم يغلق الأبواب ولم يقطع السبب من جميع الوجوه. فراجعني القول وسألني هذا السؤال، وده موضع التعليق، فقال لي: يحرم الله زواج المسلم من الكافرة، طيب، لكنه يحل الزواج من الكتابيات، النصرانيات واليهوديات، فهم يا سيدي، فهن يا سيدي ليسوا من الكفرة، فكيف لا تورث؟ وقال: أنا أريد الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة التي تتفق مع القرآن حتى نستطيع الاقتناع بصحتها. لكل سائل سؤال، وعندنا الشعار: السائل دائما على حق في أن يسأل، ويكون عدم التوفيق في الجواب وليس في السؤال، فأسأل الله أن يلهمنا التوفيق بإذن الله تعالى. إن قلنا أولا، استمع إلى هذه المقدمة، ما نقرره في هذا الجواب حول حكم من لم يدن بدين الإسلام لا علاقة له أبدا بعصمة دماء المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين، ولا بعصمة أموالهم، ولا بعصمة أعراضهم، ولا بإقرارهم على ما يدينون، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم. هذا يا سيدي من المحكمات الجليات القطعيات التي لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها. لقد جعلها الله قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، محامي هذا الغير المسلم الذي ظلم من مسلم، محاميه يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل تصرف خارج هذا الإطار تصرف مشجوب منكور تدينه الأرض والسماء. خلينا نتفق على هذه المقدمة كمدخل. بعد هذا نقول: إن كفر من لم يدن بدين الإسلام موضع إجماع أهل العلم، سواء من أهل الكتاب أم من غيرهم، فأهل الكتاب كغيرهم من كل من لم يدن بدين الإسلام. الله جل وعلا يقول لنبيه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الله جل جلاله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وقال تعالى في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم يقول فيهم أيضا: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا كلام رب العالمين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله جل جلاله يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم جاء النص القاطع المبين بأن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أشفوا مع الله غيره، أو جحدوا نبوة نبي من الأنبياء، أنهم كفر، بل هم الكافرون حقا. ولا يدفع عنهم الكفر زعمهم الإيمان برسلهم أو بكتبهم. استمع إلى قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في السنة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الأمر يا سيدي أجمعت عليه الأمة كلها خلفا سلفا وخلفا. النووي رحمه الله يقول: من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. أنا لا أدري كيف تكون هذه الحقيقة موضع ريبة والقوم لا يؤمنون بمحمد نبيا ولا بالإسلام دينا ولا بالقرآن كتابا. فماذا عسى أن يكون الكفر إن لم يكن هذا هو الكفر؟ ده من حيث المبدأ، لا يؤمن بالإسلام دينا ولا يؤمن بالقرآن كتابا ولا يؤمن بمحمد نبيا، فماذا بقي من الكفر بعد هذا يا سيدي؟ طبعا أنا لا شك أن الأهل الكتاب خصوصية من بين سائر من يدينون بغير الإسلام من حيث حل طعامهم وحل نكاح نسائهم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والله جل وعلا يحكم ما يريد، فخص أهل الكتاب بهذه الخصوصية دون غيرهم من سائر من لا يدينون بدين الإسلام. ولا ينبغي أن نضرب ببعض كتاب الله بعضه الآخر، بل نؤمن بجميع ما أنزل الله على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. آخر كلمة أهمس بها في أذن السائل الحبيب، أقول له إن عدم توريث غير المسلم أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا على مدار قرون الإسلام المتعاقبة. أيظن أحد بالله أن الله قد أغلق فهم حقيقة من حقائق دينه وجمع أمة نبيه كلها على أمة نبيه كلها على باطل وعلى ضلالة حتى يأتي أحد من المعاصرين ليصحح لها خطيئة تاريخية وسوءة فكرية؟ أغلق الله فهمها على الأمة كلها في مختلف أعصارها وأمصارها، الأمة التي عصمها الله من أن تجتمع على ضلالة وعلى باطل. هل تصح الصلاة ونحن جالسون بعدم السجود على الأرض وملامسة الجبهة وباقي الأعضاء؟ والله إذا كان هذا لعذر فهناك المرضى يصلون على الكرسي مثلا، يعني الأصل أن تمكن جبهتك من الأرض، هذه حقيقة السجود. لكن هذا قد يحول دونه حائل وقد يمنع منه عذر. فإن كان هذا الذي تقوله لسبب لمرض لنحوه، فأصحاب الأعذار يصلون في حالهم ويرجى أن يكتب لهم من الأجر وهم في حال عذرهم ما كان يكتب لهم في حال صحتهم وسلامتهم وعافيتهم بإذن الله تعالى. وهل يجب السجود على سطح ماء أو يجزئ الإيماء بالرأس؟ بحسب الحال، من ألجأه مرضه إلى الجلوس على كرسي يومئ ويجعل إيماءه بسجوده أخفض من إيمائه بركوعه. لكن أنا أنصح بعيد عن هذا، من استطاع أن يصلي وهو على الأرض خير له من أن يصلي على كرسي، لأن إذا كان هذا في مقدوره، لأن هذا يمكنه من أكبر قدر ممكن من أعمال، يعني الصلاة لا يتمكن منها من كان جالسا على الكرسي. إذا كان في مقدوره رغم علته ورغم مرضه أن يصلي وهو جالس ويستغنى عن الكرسي، فذلك خير له، أولى له وأكمل له بإذن الله، بإذن الله تعالى. أيضا مسألة أنصح بها أيضا، يسقط عنك ما عجزت عنه. افترض أن أنت عندك مشكلة في الركوع، ليست عندك مشكلة في القيام، فلماذا تبدأ صلاتك وأنت جالس؟ ابدأ صلاتك وأنت واقف، وإذا جاءت مشكلة الركوع وعجزت عنها فأدي من الركوع ما تقدر عليه، أدي من السجود ما تقدر عليه، يعني يسقط عنك ما عجزت عنه. فليس من أجل ركن معجوز عنه تسقط الأركان المقدور عليها، هذا نوع من أنواع التفريط وأخذ الرخصة بجفاء. إن من تعظيم شعائر الله ألا تقابل أمره لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. بارك الله فيك. يسأل يقول أنا عندي قناة على يعني اليوتيوب وشركة تعرض علي التربح من القناة عن طريق عرضها لأفلام وأنا ما عنديش تحكم. يا سيدي، الاستربح في أصله مشروع، لكن إذا كان الغالب فيما ينشر من إعلانات على صفحتك الإعلانات الفسق والفجور والتحلل، فأسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وفضله عن من سواه. عندما قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. طبعا سؤال يأتي في الخاطر فورا: طب التجارة ده مصدر دخلنا، المشركون الذين يأتون من كل مكان يحدثون رواجا عند زيارتهم وعند مجيئهم، المبيعات والمشتريات والمجتلبات من الخارج. قال تعالى: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فهذا هو يا رعاك الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال جميل، سائل يقول، وده مما عمت به البلوى بين طلبة العلم، لو أن شخصا طلب مني أن أساعده في إعداد جزء من رسالته العلمية، أنا طالب دكتوراه، أنا طالب ماجستير، وطلب مني الطالب أو يعني طلب مني أن أنا أساعد طالب الماجستير في إعداد جزء من رسالتي مقابل أجر، أو جدعنا مقابل فقط إيه يعني نبلا كرم نفس لعلاقتنا الأخوية السابقة، هل هذا يندرج تحت الممنوعات والمحرمات الشرعية؟ خاصة هذا الرجل قدم لي مساعدات كثيرة من قبل وأريد أن أجامله في مقام هذا، فما الذي يحل من هذا وما الذي يحرم؟ وقبل أن أجيب، في زفرة ألم أطلقها في هذا المقام، إن بعض المجتمعات ذات الثراء والوفرة يسافر طلابها في طلب الدراسات العليا في بلاد أخرى، ثم يعرضون على طلاب العلم المحليين مبالغ من المال ليقوموا بدلا منهم بالرسائل العلمية. فهذا الرجل نائم في بيته، لم يرفع قدما، لم ينقل قدما، ولم يبذل جهدا، وغيره يقوم له بالرسالة، وحظه منها أن يضع عليها اسمه في نهاية المطاف ويحصل بها على درجة علمية مقابل مبلغ من المال يبذله لهذا الكادح. الحقيقة هذه خطيئة علمية وخطيئة شرعية وخطيئة قانونية، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. لكن نقول بعد هذا إن الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل، إن كان هناك من لأن هناك من المساعدات ما لا يعد من صلب العمل الأكاديمي الذي ينظم الباحث: توفير المراجع، ترجمة ملخص الرسالة، تفريغ المقابلات الصوتية، التدقيق اللغوي للرسالة، تدقيق المصادر وعزو النقول بعد جمعها من قبل الباحث، إعداد الفهارس. كل هذا لا يعتبر من صلب الأعمال الأكاديمية التي تناط بالباحث والتي يقصد اختباره فيها وتنمية مهاراته فيها. هذا القدر يختلف باختلاف الأعراف الأكاديمية، وهي بدورها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، ما كان من هذا القبيل فلا حرج في إعانة الباحث عليه. أما أن يقوم غير الباحث بالبحث نفسه أو بعمل أصلي فيه مقصود لذاته، مثل صياغة المعلومات اللي بيصوغ الرسالة، من في النهاية الباحث ويجمع المادة العلمية، لكن الذي يصوغها، الذي يضع الأجزاء بعضها إلى جوار بعض لكي يؤلف منها منتجا علميا ثقافيا في نهاية المطاف، الباحث، استخلاص النتائج، ترتيب الأفكار، مناقشة القضايا العالقة، هذا الشغل الباحث. فأن يقوم به غيره ثم ينتحله الباحث بعد ذلك ويدعيه لنفسه، فإن هذا متشبع بما لم يعطى، مخالف لمقصود الجامعة، مخالف للواقع، نوع من الخيانة العلمية. ولعل مثل هذا الباحث لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يستطع أن يجيب بشيء، لأنه هو حتى للكتاب له ما ذكروش، لم يذكره ليتحقق به، على الأقل يبقى يعمل لها معلومة يخزنها في الذاكرة. لا شك أن هذا خلل في المسيرة العلمية يخرب البحث العلمي ويخرب الناشئة. ومنقول لإخواننا سواء من القائمين على جامعات إسلامية يعني حكومية أو غير حكومية، الطالب اللي خرج عندنا هذا أمانة بين أيدينا، الشهادة التي نبذلها له لا يجوز أن تكون شهادة زور، لابد أن تكون شهادة بالحق. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاتقوا الله في هذه الشهادة، لا تبذلوها إلا لأهلها، لا ترخصوا الشهادة العلمية، لا ترخصوا الإجازة العلمية ببذلها لمن لا يستحق. واعلموا أنكم موقوفون ومسؤولون، وأسأل الله لكم لنا ولكم العصمة والثبات والسداد، اللهم أمين. بالمناسبة في فتوى لدار الإفتاء الأردنية لخصت هذا الكلام بالضبط كهذا النحو الذي ذكرته لحضراتكم، ففرقت في هذه الفتوى بين الجهد الأصل المقصود لذاته وبين الجهد الشكلي كالطباعة والتنسيق والفهارس وكذا وكذا، فأجازت الثانية ولم تجز الأولى. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لا بأس نأخذ السؤال أيضا. السائل يقول: أنا مهندس مدني أعمل في مجال المقاولات، معي شريك، اشتركنا هو برأس المال وأنا بالعمل، دخلنا مشروع وبعد الدراسة أعطيته موعدا لرد رأس المال، ظروف العمل تعطلت فطالبني برد رأس المال مرارا لم أستطع، كان بينه وبينه عقد وشيكات بنكية، ولما جاء الموعد عجزت عن ردها، فهددني برفع الأمر إلى المحكمة. قلت له: إن رفعت الأمر إلى المحكمة اعتبر نفسك خارج من المشروع وليس لك الحق في المطالبة بأرباح أو خسائر بعد هذا. أخذ علي أحكام قضائية، حبس وغرامات، وبعد كده الله جل وعلا أكرمنا والمشروع بدأ يربح وبدأ يؤتي ثماره، الآن يطالبني بأرباح، فهل يحل له ذلك؟ إيه الموضوع؟ سؤال جيد. نقول له: أولا هذه خصومة تقتضي الاستماع من طرفيها، أنت لبستني النظارة بتاعتك، وعنده أيضا نظارة، لما هلبسها ربما أرى الأمور بطريقة أخرى، والقاعدة أنه لا يقضى بين اثنين حتى يسمع من كليهما. لكن أنا هنا دوري أضع لك القواعد المعالم. إن كان قد خرج من المضاربة وأصبح ماله دينا في ذمتك يقاضيك به أمام المحاكم، فلا حق له في الأرباح التي استجدت بعد خروجه من المضاربة. احنا كنا شركاء، وصلنا إلى مرحلة النهاية، اتفقنا على التصفية، تحول ماله إلى دين في ذمتي، ما تحقق من ربح قبل هذه المفاصلة والتصفية الحسابية له فيه نصيب، ما استجد من أرباح بعد هذا هو له عنده مجرد دين، ليس شريكا في المشروع بعد أن تحول رأس ماله إلى دين. لكن في نقطة مهمة، إن كنت قد ماطلته وأنت قادر على الوفاء، هو كان له عندك دين وانت مطالته وراح المحاكم وصرف على الخصومة القضائية وعلى المحامين إن كنت قد ماطلته وأنت قادر على الوفاء فأنت ظالم بمطلك، لحديث مطل الغني ظلم، له أن يحملك مصروفات الخصومة القضائية، كل قرش صرفه في المحكمة على المحامين أو على رفع الدعوة أنت مسؤول عنه، لأنك أنت الذي ألجأته إلى هذه الخصومة أمام المحاكم. لكن ليس له أن يقاضيك على أي زيادات على أصل الدين لمجرد المطل، فإن حسابك في ذلك على الله عز وجل. سيدة كريمة تقول في مناسبات الزواج والأعياد بنعمل بسكوتات وطرطات واكتب عليها لفظ الجلالة، اللهم بارك، بسم الله، ما شاء الله، عبارات جميلة من هذا النوع، هل يجوز عملها وهل يجوز أكلها؟ وإذا كان لا يجوز ماذا نفعل في البسكوتات اللي أردي موجود عليها هذا؟ نقول لها يا رعاك الله، ينبغي أن يصان اسم الله عز وجل عن أن يوضع في مثل ذلك، لا ينبغي أن يتمندل ببسم الله عز وجل. كيف تكتبين على قطعة من الحلوى أو البسكوت لفظ الجلالة أو ذكر ثم تأكلينه بعد ذلك؟ ألا يذكر هذا بمن كانوا في زمان الجاهلية يصنعون آلهة من التمر ثم كانوا إذا جاعوا أكلوها؟ لا ينبغي تقصد هذا من البداية تعظيما لاسم الله عز وجل. أما ما صنع قبل هذا الأمر في ذلك واسع بإذن الله، لأن حائزه لم يتقصد شيئا من ذلك. نحن لا نحرم ولا نحل، لكن فقط نقول لا ينبغي أن نستهلك اسم الجلالة، أن نمتهنه في مثل هذه الأعمال. تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته يقتضي منا أن نصونه عن أن يوضع في مثل هذه الأوضاع. بارك الله تعالى فيكم جميعا يا ربي، اللهم آمين. هل من أفطر في صوم قضاء بدون عذر شرعي آثم؟ أنا كان علي قضاء أيام من شهر رمضان، دخلت في القضاء، هل إذا أفطرت متعمدا في صيام القضاء مش في صيام الأصل، ليس في صيام رمضان ابتداء بل في القضاء، هل أكون آثما؟ نقول له يا رعاك الله، لا ينبغي لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين أن يفطر بغير عذر، العذر كالمرض والسفر، فإن ضعف وفعل يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ وكانت صائمة فأفطرت، قال لها أكنت تقضين شيئا؟ فقالت لا، فقال فلا يضرك إن كان تطوعا. مفهوم المخالفة أنه إذا أفطرت بدون عذر في صيام واجب أن هذا يضرها وأنها تكون بهذا آثمة. ابن قدامة رحمه الله يقول ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، وليس في هذا خلاف بحمد الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سؤال تقليدي لعلنا أجبنا عليه عدة مرات، عرض صور منتجات على الانترنت، ثم إذا جاء من يطلبها ندفع ثمنها ونشتريها له ثم نبيعها له بعد ذلك. هل هذه الصورة مقبولة أم لا؟ يعني أظننا قد أجبنا عن هذا عدة مرات، لكن لا بأس من التذكير. الأصل أيها السائل النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك، لحديث حكيم ابن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتينا الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. طب كيف نحل هذه المشكلة؟ من السبل العملية لحلها بيع المرابحة للآمر بالشراء، أن يكون ما يجري بينك وبين العميل في البداية وقبل تملك الصفقة مجرد مفاوضات ومواعدات، لكن لا تتحول إلى عقود ملزمة إلا إذا تملكت الصفقة بالفعل، عندئذ يجوز لك إبرام عقد بيعها لمن تشاء تجنبا لمحذور بيع ما لم يملك. وبالمناسبة الصورة الشائعة لبيع المرابحة في الاستثمارات المصرفية في المصارف الإسلامية أن يتلقى المصرف أمرا من عميله بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا إياه أن يشتريها بطريق المرابحة، فيقوم المصرف بناء على هذا بشراء هذه السلعة ثم يبيع أهل هذا العميل برأس مالها مع زيادة متفق عليها. في مرحلة التواعد الأولى يجوز إلزام الواعد فقط، إلزام من طرف واحد وأخذ عربون منه لإثبات جدية وعده تجنبا للخسارة المحتملة إذا نكل عن بيعه، لكن لا يجوز الإلزام من الطرفين قبل التملك. الإلزام من الطرفين قبل التملك كأنه عقد بالضبط، وعد ملزم من الطرفين أصبح عقدا، وعقد قبل التملك لا يحل. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. واحد بيقول والدك كان عنده سيارة أجرة ميكروباص، باعها واشترى سيارة أخرى، هل في زكاة مفروضة على العملية دي؟ طب المبلغ اللي باع به عشان يشتري به سيارة تانية هل عليه زكاة؟ نقول له يا رعاك الله، زكاة المستغلات تكون في الريع الدخل يعني، وليس في قيم الأصول المستغلة. المستغلات كل ما أعد للبيع والشراء بقصد المستغلات كل ما أعد للإيجار وليس للبيع والشراء بقصد الاسترباح. فالدخل الذي يرزق الله به والدك يضاف إلى ما عنده من أموال أخرى في الحول والنصاب ويزكى زكاة النقدين ربع العشر. تمن بيع السيارة التي باعها إن كان قد بقي المال عنده نقدا ومضت عليه سنة يلزمه أن يخرج زكاته، أما إذا أدخله على الفور في سيارة أخرى أو قبل أن ينقضي عام فلا يزال مطالبا فقط بزكاة المستغلات في الدخل في الريع وليس في أصول أو قيم الأشياء التي يملكها ليستربح من خلال التأجير وليس من خلال البيع والشراء بقصد الاسترباح. أعتقد أحبائي نحن بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.